فيا أيها الإخوة الكرام، عرفنا في درسين ماضيين بأن أركان هذا الدين ثلاثة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وقد قيد الله عز وجل لهذا الدين حملة يحملونه للدفاع عنه، لأن مولانا عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه ربنا عز وجل بوراث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وصارت هناك بعض الاصطلاحات أو المصطلحات التي ما كانت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كعلماء الكلام، هذا المصطلح ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، علماء الكلام الذين تخصصوا بأركان الإيمان. وما كان هناك علماء الفقه ولا علماء الأصول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذين هؤلاء تخصصوا بأركان الإسلام. وأما بالنسبة لمقام الإحسان الذي هو إتقان الإسلام مع الإيمان تحت مراقبة الله عز وجل، هؤلاء سموا بعلماء التصوف. الإسلام والإيمان والإحسان حقيقة كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. بعد ذلك جاءت المصطلحات، وكما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح المصطلحات، ليس المهم المصطلح إنما المهم المعنى. فلذلك بعد صلاة الاستخارة رأيت نفسي منشرحا لقراءة كتاب حقائق عن التصوف لسيدي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله، الذي كان واقفا حارسا أمينا على هذا التصوف من أن يشوه هذا التصوف الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم إن شاء الله نقرأ مقدمة الكتاب، كتاب حقائق عن التصوف. نقول بإذن الله، يقول سيدي العارف بالله تعالى المرشد الكبير سيدي ومولاي شيخي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى في كتابه حقائق عن التصوف المقدمة: نحمدك اللهم أن وفقتنا سواء السبيل، فأنت نعم المولى ونعم النصير. وراث النبي عليه الصلاة والسلام على بصيرة من أمرهم. ابتدأ هذه المقدمة بالحمد لله أن وفقه سواء السبيل، الطريق الحق المعتدل. ونصلي ونسلم على حبيبك الأعظم المبعوث رحمة للعالمين ومنقذا للإنسانية وهاديا للبشرية، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، القدوة المثلى، القدوة المثلى والأسوة الحسنة. إذن أسوتنا وقدوتنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو التصوف الحق، اقتداء واتباع لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الذين زكوا أنفسهم فأفلحوا. من الذي زكى له نفوسهم؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وعلى آله وأصحابه الذين زكوا أنفسهم فأفلحوا ونصحوا إخوانهم فنفعوا، لأنه من تمام الخير نقل الخير للغير. الصحابة استفادوا من أصحاب من النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا هذا النفع للتابعين والتابعون لتابعيهم، وهكذا إلى قيام الساعة. ثم يدعو الشيخ رحمه الله تعالى: اللهم أكرمنا بكرامتهم ووفقنا لهديهم وألحقنا بهم واجمعنا معهم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك أكرم مسؤول وخير مأمول. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وبعد، فلقد مني الإسلام منذ انبثاق فجره بخصوم ألداء. بمجرد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لكم نذير مبين، ظهر الإداء، أعداء لهذا الدين الحنيف. وكان أول المعادين لهذا الدين من هو؟ أبو لهب. أبو لهب أول المعادين عندما جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: ما تظنون لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي عدوا يريد أن يغير عليكم أو كنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا يا محمد. قال: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. بدأت العداوة والخصومة، وكان لدودا على النبي عليه الصلاة والسلام في عداوته أبو لهب، فأنزل الله تعالى قوله: تبت يدا أبي لهب. احذر أن تكون عدوا للحق. الحق غالب وليس بمغلوب، وإن طفى الباطل على الحق شيئا قليلا، ولكن في نهاية المطاف الحق هو الغالب. الحق يعلو ولا يعلى عليه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فلقد مني الإسلام منذ انبثاق فجره بخصوم ألداء حاولوا تهديم أركانه وتقويض بنيانه بشتى الأساليب ومختلف الوسائل، ما تركوا سبيلا إلا سلكوه لتقويض هذا الدين الحنيف. يقول الشيخ رحمه الله: ونحن اليوم نعاني موجات إلحادية وتيارات إباحية ترد إلينا من الشرق والغرب، تضلل شبابنا وتفسد أجيالنا وتهدد مستقبلنا الفكري العقائدي بمصير أسود قاتم، وتنذر أمتنا بتدهور خطير وشر مستطير. ولا يسعنا في هذا الجو المائج بالصراع الفكري إلا أن نعتصم بحبل الله المتين اللي بيعصمنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، والذي يعصمنا من تكالب الشرق والغرب علينا أن نعتصم بالكتاب المبين بهدي النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. إلا أن نعتصم بحبل الله المتين وننبذ الخلافات الفرعية الاجتهادية ونربط القلوب بالله تعالى. هذا هو التصوف الحق، هذا هو التصوف الذي دعانا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن في زمنه الاسم، ولكن المسمى هذا هو، هذا هو التصوف، هذا هو الذي يدعو إليه أئمة التصوف من أهل العلم، من أهل التقى، من أهل الصلاح، الوقافين عند حدود الله عز وجل. نبذ الخلافات الفرعية الاجتهادية إن اختلفنا، ولكن لا نكون من المتقاتلين ونربط القلوب بالله تعالى لنستمد منه القوة والطمأنينة والعزة والكرامة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا كانت مهمة دعاة الإسلام المخلصين أن يعيدوا لهذا الدين روحه وأن يفتحوا له مغاليق القلوب، فما قصد الصوفية في كل عصر وزمان إلا العودة بالمسلمين إلى ظلال الأنس بالله تعالى ونعيم مناجاته وسعادة قربه بإرجاع روحانية الإسلام إليه. الإسلام مي أعمال أشباح لا روح فيها، الإسلام روح مع العمل. نعم، اليوم الكثير من الأمة تؤدي فرائض الإسلام شبحا لا روحا، وعندما أدينا العبادات شبحا بدون روح ما رأيت أثر هذه العبادات، ما رأيت أثر هذه العبادات فينا. خذ على سبيل المثال قول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ سامحوني أن أقول لا، إلا من رحم الله. لماذا؟ لأننا أتينا بالصلاة شبحا بدون روح. فما قصد الصوفية في كل عصر وزمان إلا العودة بالمسلمين إلى ظلال الأنس بالله تعالى ونعيم مناجاته وسعادة قربه بإرجاع روحانية الإسلام إليه. وإذا كان خصوم الإسلام قد عملوا على تشويه معالمه فوصموه بالجمود والقصور، واتهموا أتباعه بالرجعية والتأخر، ومن ثم صبوا عليه حملاتهم المغرضة بأساليبهم المدروسة المبتكرة، فتارة يشككون الناس في المذاهب الفقهية. إلا الآن ما في تشكيك في المذاهب الفقهية، التشكيك في المذاهب الفقهية قائم على قدم وساق. بعدما انهجموا على التصوف وأبعدوا الأمة عن علماء التصوف الحق، بدأوا بعلماء الفقه، بدأوا بأهل الفقه، وأخذوا يشككون في المذاهب الفقهية المعتمدة، وتارة أخرى يطعنون في بعض رواة الحديث من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطعن في الصحابة، عم بطعنوا بسيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويطعنون بسيدنا أبي بكر، ويطعنون بسيدنا عمر رضي الله تعالى عنهم، ويطعنون في الأحاديث الصحيحة، ويطعنون في صحيح الإمام البخاري ومسلم. انظر إلى هذا الأسلوب الماكر. جاءوا إلى التصوف فشوهوا، وجاءوا إلى الفقه وحاولوا أن يشوهوا، وجاءوا إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وحاولوا أن يشككوا الأمة. كما سمعتم مني اليوم في صلاة الجمعة، واحد قال له: يا أخي، عم بيسألني يا أخي، هو لا بدي يقلد الإمام الشافعي ولا رح يقلد الإمام الحنفي، لمن دي يقلد؟ دي يقلد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الطعن غير المباشر، يعني الشافعي، الإمام أبو حنيفة، هذا مبتدع في دين الله، ضال ومضل، نحن لا نتبعه، نتبع النبي عليه الصلاة والسلام. بالله عليك، والله يا إخوتي، حاولوا أن يشوهوا واستطاعوا على هذا التشويه، وذلك بسبب تقصيرنا في طلب العلم. وحينا، يعني آخر، يثيرون الشبهات حول المسائل الإيمانية ليفسدوا عقائد الأمة. والآن التيار الإلحادي كأنه يرجع شيئا فشيئا، التيار الإلحادي والعياذ بالله تبارك وتعالى. خلاص، طعنوا في التصوف، واستراح الناس في ظنهم، فإذا بجل المسلمين ممن لا يفقهون في دين الله طعنوا في التصوف، طعنوا في الفقهاء، فإذا بجل المسلمين كذلك طعنوا في الفقهاء، طعنوا في صحيح الإمام البخاري ومسلم، كثير من المسلمين طعنوا، والآن بدأوا في مسألة الاعتقاد. يا إخوتي بفضل الله هذا الدين محفوظ، والله محفوظ، وليس الخوف على الإسلام، إنما الخوف على المسلمين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كنا نرى كل هذا في شتى العصور، فإن الذي يثير الانتباه ويلفت الأنظار الطعن المقصود والهجوم العنيف على التصوف الإسلامي، وما ذلك إلا لأنه جوهر الإسلام. نحن عرفنا علماء الكلام تخصصوا بأركان الإيمان، الفقهاء تخصصوا بأركان الإسلام، أهل التصوف تخصصوا بالإحسان، وطبعا الإحسان هو أعلى مقام في الدين، فإذا بهم يطعنون في هذا التصوف، وما ذاك إلا لأنه جوهر الإسلام وروحه النابضة وحيويته الفعالة، فلقد أراد المبطلون تشويه معالمه وتصويره سبحا فلسفيا خياليا وضعفا وزهدا وانعزالا وابتداعا خرافيا وهربا من واقع الحياة ونضالها. لا، التصوف ليس هكذا. مرة سامحوني أن أقول، كنت في بعض البلدان في هذا البلد المبارك إن شاء الله، جماعة يعني أصحاب فكر تاني، قال لي: يا أخي أنتوا أهل التصوف، أهل التقوقع، متقوقعين على أنفسكم، لا تعرفون الدعوة إلى الله ولا تقبون بالدعوة إلى الله. قلت له: أنت متيقن من نفسك هذا؟ قال لي: نعم يقينا. قال لي: والله يقينا، أنتوا ناس متقوقعين. قلت له: أنا منين؟ قال لي: أنت من بلدة الباب. قلت له: أنا وين الآن؟ شو جاي أنا عمال بسوي عندكم؟ لو كنت متقوقعا لرأيتني في بلدي. يا أخي إن كنت كذوبا فكن ذكورا، إن كنت كذوبا فكن ذكورا. لذلك طعنوا في هذا التصوف أنه مسائل فلسفية خيالية، ضعف، زهد، انعزال، ابتداعا خرافيا وهربا من واقع الحياة ونضالها. أذكر أن سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه، رأى هذا الشيخ العالم الجليل لابسا ثيابا راقية، ثياب نظيفة، ثياب جميلة، قال له: يا شيخ، يا إمام، هذا ليس بالتصوف، التصوف هكذا لابس ثياب يعني مثل ما أقول رثة، ثياب خشنة، وعم حك جسمه وجاله. قال له: هذا هو التصوف الحقيقي. قال له: يا ابني، ثيابك تقول إني فقير فأعطوني، وثيابي تقول إني غني بفضل الله عز وجل. يا أخي الإسلام هو اتباع لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. انظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في ثيابه، انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع هذه الحياة الدنيا، حرضنا على العمل حتى أمرنا: إذا كان في يد أحدنا فسيلة زرعة صغيرة وقامت الساعة تستطيع اغرسها. هذا هو إسلامنا وهذا هو التصوف الحق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن الله تعالى قد أذن لدينه بالحفظ والبقاء، فتحطمت أقلامهم وذهبت الريح بدعواهم، وبقي التصوف منارة السالكين إلى الله ومنهاجا إيجابيا لنشر الإسلام وتدعيم بنيانه. لهذا الذي ذكرت، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لهذا الذي ذكرت أقدم كتابي عن التصوف دفاعا عنه وتمييزا للبه من قشره ولحقائقه مما علق به، وإظهارا للحق ودمغا للباطل، مستندا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأتباعهم من أعلام الفقهاء والأصوليين والمحدثين وأئمة الصوفية ورجال الفكر الذين خدموا الإسلام خدمات حسنة. ثم يدعو الله عز وجل بقوله رحمه الله: وفقنا الله تعالى جميعا لخدمة الإسلام ولما يحبه ويرضاه، ونسأله التوفيق والسداد، فمنه المبتدأ وإليه المنتهى، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. العجيب، عندما بدأنا بهذا الدرس من أسبوعين ماضيين، أخ طالب جامعي الله أعلم ما أدري قال لي: أنت الآن بدك تحكي عن التصوف، التصوف كله وهم وخرافات، والآن أنت بدك تجلي حقيقة التصوف وتعطي الصورة الحسنة عن التصوف. قلت له: لك شو المطلوب؟ قال لي: لا، التصوف مو هيك. طيب، عندما يأتي أهل التصوف وعلماء التصوف ويقول هذا لا يجوز شرعا وهذا لا يجوز شرعا، ماذا تريد؟ لو أتينا إلى الإسلام لنقول: يا أخي، واقع المسلمين اليوم شيء والإسلام شيء آخر. لك: لا 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 يا أخي، الإسلام هذا هو. من قال لك الإسلام هو أفعال المسلمين اليوم؟ ومن قال لك التصوف هو سلوك بعض أهل التصوف الذين ما فقهوا في دين الله عز وجل ونسبوا أنفسهم إلى التصوف؟ فجاء وراث النبي عليه الصلاة والسلام من علماء التصوف ليجلوا لنا هذه الحقيقة، حقيقة هذا التصوف. رحم الله تعالى شيخنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمة واسعة، وجزى الله تعالى خير الجزاء، الأستاذ الشاعر فاتح رشيد أبو حسان، حين قال في حق شيخنا رحمه الله تعالى بعد وفاته: وعلى أبي أيوب حل فقيدنا ضيفا فكان له المقام الأرفع بجواري من نزل الحبيب بداره، واختاره بالفضل رب مبدع، وله من الشهباء أصالة أصل ثابت، وعلى ذرى إسطنبول مثوى يسطع، ذكراه إن ذكرت ذكاء فمشرق. شو أي ذكاء؟ الشمس. ذكراه إذا ذكرت ذكاء فمشرق، وسناه إن طلع الهلال فمطلع. رحمة الله على الشيخ، ورحم الله جميع علماء هذه الأمة الذين يحافظون على دين هذه الأمة، سائلين المولى جل وعلا أن يوفقنا ربنا لإعطاء الصورة الحسنة عن إسلامنا وعن أركان هذا الدين بالإسلام والإيمان والإحسان. اللهم أكرمنا بذلك، والحمد لله رب العالمين.